إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان. من باب التذكير إخواني في الله وإيصال المعلومات بعضها لبعض، قلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة وهي الأصول الثلاثة أو ثلاثة أصول، ركز على معرفة العبد ربه وعلى معرفة العبد دينه وهكذا دين الإسلام بالأدلة. فكان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة أبان فيها المؤلف، أي تحت هذا الأصل أبان المؤلف رحمه الله تعالى على أن دين الإسلام يقوم على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فبدأ بمرتبة الإسلام فعرف الإسلام وذكر أركان الإسلام، ثم بين الأدلة الدالة على فرضية هذه الأركان الخمسة وقد مرت معنا. ثم الآن العروج على المرتبة الثانية وهي من مراتب الدين، فقال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية قال الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أولى هذه المسائل رحمه الله تعالى تتعلق في تعريف ماهية الإيمان، ما معنى الإيمان. الإيمان تعريف اللغة، دارت كلمة أهل اللغة على أن معنى الإيمان هو أنه بمعنى التصديق، بمعنى التصديق. بل ذكر الأزهري رحمه الله تعالى الاتفاق، أي اتفاق أهل اللغة على أن معنى الإيمان التصديق. فآمن له لوط، أي صدق له أو صدق به. فالإيمان لغة يأتي بمعنى التصديق. وهنا منهم من نبه على مسألة كما فعل الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى، وبين أن من قال من أهل السنة بأن المقصود بالإيمان هو التصديق، قال أي بمعنى التصديق الإذعاني، التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد، التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد، ليس مجرد التصديق. ثم ذكر الأدلة الشرعية الدالة على هذا القيد وعلى هذا الوصف، أن المقصود لأن معنى الإيمان بمعنى التصديق، أي التصديق الذي يستلزم منه الإنقياد. ولهذا من أهل العلم أضاف معنى أخص لمعنى الإيمان، فقال الأصوب أن يقال في تعريف الإيمان بأنه الإقرار، بأنه الإقرار، إذ أن فيه معنى التصديق وزيادة وهي الإطمئنان، وهي الإطمئنان ونحو ذلك. لكن هذه إخوان إشارة إلى أن نعرف معنى الإيمان. فمعنى الإيمان لغة يدور على معنى التصديق وعلى معنى الإقرار. أما اصطلاحا وشرعا فما معنى المقصود بالإيمان؟ يقول العلماء: الإيمان هي لفظة شرعية تقوم على عدة أمور. فلا يكون العبد مؤمنا إلا إذا اتصف بأركان الإيمان واتصف بمعطيات الإيمان. وما هو الإيمان؟ هو قول باللسان وعمل بالجوارح، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. تعريف الإيمان، وهذا عند أهل السنة، هذا عند أهل السنة والجماعة الذي تميزوا في هذا الباب. مسألة الإيمان وباب الإيمان إخواني في الله من المسائل العويصة التي استعصت على أهل الأهواء والبدع، فما وفقوا إليها، خلطوا وخبطوا في هذا الباب، منهم الوعيدية ومنهم المرجئة، وهم يتفاوتون تفاوتا عظيما في هذه المسائل، في مسائل الإيمان، لأنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وظهر هذا العوار جليا في تحقيق مثل مسائل الإيمان. أهل السنة والجماعة وفقهم الله جل وعلا لعكوفهم وقراءتهم واستقرائهم لنصوص الكتاب والسنة وصلوا إلى هذا التعريف الذي فيه جماع لشتات الإيمان. الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وكل فقرة من فقرات هذا التعريف فيه رد على أهل الأهواء وفيه تحقيق لأمر الإيمان، والمقام لا يسع إخوان في الله للتفصيل هذه المسائل، لكن نمشي ما على ما جرى عليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن نعرف ماهية الإيمان. قال رحمه الله تعالى: الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة. وكلمة بضع تطلق على ما كان بين 93، على العدد ما بين 93. قال: وهو بضع وسبعون شعبة. ومعنى شعبة الطائفة، معنى شعبة أي الطائفة أو القطعة. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. هنا شعبة بمعنى الطائفة أو القطعة. فقال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. أعلى شعب الإيمان اللفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي لو وزنت بالسماوات والأرض لرجحت هذه الكلمة لعظمتها وثقلها عند الله جل وعلا. فأعلى مراتب الإيمان قول لا إله إلا الله. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق يعتبر من شعب الإيمان، يعتبر من شعب الإيمان. وبه والفائدة إخواني في الله من شعب الإيمان أن تدلك على أن هذه الأعمال هي مما يحبها الله ويرضاها، ومن ذلك إماطة الأذى عن الطريق. وللأسف كم أن الناس إخواني في الله في هذه الأزمان لم يعروا أي اهتمام لهذه المسألة، وهي تعتبر من شعب الإيمان العظيمة التي جاء النص بذكرها، أنك تميط الأذى. وما هو الأذى؟ الأذى يا عبد الله كل ما يسمى أذى، ولو كانت شوكة، شوكة تميطها عن الطريق، هذا من باب إماطة الأذى. فإذا كان هذا في حق شوكة، فما ظنك بما هو أعظم من ذلك، كالقمامة والزبالة أو رمي بالمجاري والمياه النجسة ترمى في الطرقات، هذه حقها أن تزال. العجيب أن شرعنا أدبنا وطلب منا أن نكون على مستوى عالي من الطهارة والنظافة، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن نجد الناس على خلاف ذلك. فبعض الناس إذا خرج بقمامته أو خرج بنفاية من نفاياته فنظر يمنة ويسرى فرمى بها في أطرف شارع أو أطرف مضيق، وهو يعلم أن هذا المضيق وأن هذا المسلك مما يسلكه الناس ذهابا وإيابا، وأعظم من ذلك إذا كان ذلك الإلقاء عند بيوت الله جل وعلا أو بجوار مساجد الله، فالأمر أعظم والأمر أنكى أن تصلي في بعض المساجد فما تخرج إلا على رفات زبالة أو قمامة تدعسها، أو لا تدخل المسجد وإلا أنت رافع لثوبك حتى لا تطأ النجاسة الذي تمر بجنب المسجد، وأعظم من ذلك أن تصلي في مسجد أو في بيت من بيوت الله ثم تزكم بتلكم الروائح الكريهة التي تأتي هنا وهنالك تؤذي المصلين. هذا ما ينبغي ولا يجوز ولا يصح أن يكون في حق مسلم قد رباه ربنا جل وعلا بهذه الشعيرة العظيمة، والتي أدل على أن من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا إماطة الأذى عن الطريق. رجل مر على طريق فرأى شوك، رأى شجرة فيها شوك متدلي فتؤذي المار وتؤذي الجاء وتضر بالجائي، فما كان من أمر هذا الرجل الذي يتطلع إلى رضا الله جل وعلا إلا أن قطع الشوك. لماذا قطع الشوك؟ ما أراد أن يأخذ هذا الشوك لبيته أو أراد منظر، إنما قطع هذا الشوك حتى يرفع المضرة عن المسلمين. جاء في الحديث أن الله جل وعلا أدخله الجنة، أدخله الجنة لماذا؟ لوجود هذا الحس، الحس الإسلامي، أنك تريد أن تنفع إخوانك ولا تضرهم. فينبغي إخواني في الله المسلم أن يتأدب بهذا الأدب النبوي، والمسلم ليس بحاجة إلى التعليمات من البلدية أو إرشادات من جهات، لا، الحمد لله معنى الكتاب والسنة قد أدب المسلم، أدب المسلم بأعظم أدب، فأصبح المجتمع الإسلامي منذ قرون منذ الإسلام إلى هذه الأزمان وهو على تربية عالية جدا من النظافة، وذلك بفضل شريعة الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: أدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء أي خلق الحياء، وقال بي الحياء شعبة من الإيمان، وهو خلق يبعث على اجتناب القبيح، هكذا يعرف العلماء الحياء، وخلق يبعث على اجتناب القبيح. وخلق الحياء من الأخلاق العظيمة، ولا أدل يدل على هذا بمثل هذا الحديث الذي بين أيدينا. الأخلاق كثيرة وعديدة، ومع ذلك جاء الحديث النبوي في التصريح بأهمية خلق الحياء. يقول علماء الحياء مأخوذ من الحياة، مأخوذ من الحياة. يقول علماء أن خلق الحياء هو دليل على حياة القلب. من أراد أن يتعرف على حياة قلب عبد ما فلينظر إلى خلق الحياء عنده. فإن كنت ترى يا عبد الله في عبد من عباد الله قد بلغ مبلغا عظيما من الحياء، فاعلم أن في قلبه حياة. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، توسع رحمه الله تعالى وأثبت الربط العظيم بين لفظة الحياء والحياة، وأن الحياء دلالة على حياة القلب، وأن ذهاب الحياء دلالة على موت القلب. فينبغي أخواني في الله أن نفقه عظم هذا الخلق العظيم. ولهذا يقول العلماء: لماذا الشرع اكتفى بخلق الحياء؟ قال العلماء: إنما الشرع اكتفى بذكر لفظ الحياء وخلق الحياء، أن من اتصف بهذا الخلق فإنه من باب أولى سيتخلق بما دونه وبما بعده. فالحياء يا عبد الله هو من أعظم الأمور، وقد قال نبينا: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. لكن نفرق بين الحياء وبين الخجل. ليس معنى الحياء أنك يا عبد الله تترك الخير. إذا قيل لك يا عبد الله درس، إذا قيل لك يا عبد الله علم، إذا قيل لك يا عبد الله افعل شيء مما أمر الله، قل الله ما أستحي، أنا ما أفعل، أنا أستحي، هذا مو حياء، هذا خجل. أما الحياء محبوب عند الله جل وعلا، والحياء لا يمانع ولا يعارض الشريعة، إنما الحياء يجعلك متمثل لشرع الله عز وجل، لكن يجعلك تجتنب القبائح وتجتنب ما يعد من خوارم المروءة. إذن عندي الآن إخواني في الله، وهذا الحديث وهذا اللفظة مقطع من حديث ثبت في الصحيح. إذن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. استنبط العلماء فائدة عظيمة من هذا الحديث، وهذا الذي لعل المؤلف من أجله أورد هذا الحديث من باب الاختصار. قال العلماء: الإيمان قول وعمل واعتقاد. من الأدلة الدالة على هذا التركيب الثلاثي هذا الحديث الذي بين أيدينا. ركز، هذا الحديث تأييد إلى التركيب الثلاثي الذي سار عليه أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل واعتقاد. أين الدلالة؟ قال نبينا: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول، المرتبة الأولى القول، وأدناها إماطة، والإماطة عمل، والثالث الحياء، والحياء خلق قلبي، ثم بعدك يبعث على الجوارح، فهو خلق قلبي. فقال العلماء: فهذا الحديث فيه بيان ودلال على أن الإيمان قول، هو قول لا إله إلا الله، وأنه عمل، وهو إماطة الأذى عن الطريق، وأنه كذلك عمل قلبي، وهو الحياء. فإن الحياء من الأعمال القلبية، ثم تنبعث بعد ذلك على سائر الأعضاء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هنا إشكال، قد يقول بعض الناس: أنا ما أستوعب الآن، الحديث جاء أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، وهنا أركانه ستة، فعندي سبعون شعبة وعندي أركان ستة، هذا إيمان وهذا إيمان، كيف الجمع؟ يقول العلماء: الجمع في هذا ميسور. المقصود بالأركان الإيمان الستة، وهي الأركان الاعتقادية، أركان الإيمان الاعتقادية. وأما بضع وسبعون شعبة فهي أركان الإيمان العملية، العملية، عمل اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح. فنفرق بين هذا وذاك، في هذا تجتمع فلا إشكال. فإذا 74 شعبة تتعلق بأعمال الإيمان، يدخل في ذلك قول القول اللسان والعمل جوارح، ويدخل في ذلك عمل القلب. وأما هنا أركان 6 أي أركان الإيمان الاعتقادية، وأركان 6 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله يا عبد الله، يقول العلماء الإيمان بالله يكون ذلك بعدة أمور: الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى بأن الله موجود، وكذلك بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، 4 أمور تندرج تحت الإيمان بالله. فلا يكون العبد مؤمنا بالله إلا بأربعة أمور. أولا، وهذه الأصل في المسألة، أنك تؤمن بوجود الله. فالملحد والزنديق الذي لا يؤمن بوجود الله فهذا كافر أصلا، ليس يحب من أهل الإيمان. الأمر الثاني أن تؤمن بربوبية الله. الربوبية هو أنك تصرف أفعال الله لله عز وجل، تصرف أفعال الله لله، فتؤمن أن الله جل وعلا له الأفعال الذي اختص بها من خلق، من رزق، من إحياء، من إماتة، يفعل ما يشاء جل في علاه. فلا أحد ينازع الرب جل وعلا في ربوبيته. لكن مع ظهور هذه المسألة حتى الكفار، وهم كفار، كانوا يعترفون بهذا، بأن الله هو الخالق، بأن الله هو الرازق، بأن الله هو المحيي. لكن للأسف أن يتراكب الجهل على بعض الناس، لا أقول من الكفار بل حتى ممن ينتمي إلى الإسلام، أن يصل الجهل ببعض المسلمين أنه يعتقد أن هناك يوجد من ينفع ويضر مع الله عز وجل. هذا بلاء، هذا يوجد، وإن لم يصرح بلسانه لكن بأفعاله تجد أن بعض الناس من يعتقد بأن ذاك الميت وصاحب الضريع وصاحب ذاك القبة أنه يضر وأنه ينفع وأنه يحيي، كان يظن أن هذا الميت بإمكانه أن يأتي بالصيب أو يأتي بالجنين في ماذا؟ في رحم العقيم، امرأة عقيم تريد الولد فتلتجئ إلى صاحب القبر. هذا اعتقاد في الربوبية، اعتقاد في الربوبية أن الله، أن غير الله خالق، غير الله رازق. وهكذا أعظم ما يتعلق بغلاة الباطنية مما يعتقدون أن في الكون ما يسمى بالأقطاب، ما يسمى بالأوتاد، ما يسمى بالغوث، وهؤلاء كلهم لهم التصرف التام في الكون، أن كل هؤلاء على جانب الأوتاد الأربعة، الأقطاب، الغوث الوحيد، هؤلاء يتحكمون في الكون. ذاك يأتي بالرعد، ذاك يأتي بالبرق، ذاك يأتي بالصيف، ذاك يأتي بالشتاء، ذاك ينعم، ذاك يأتي بالزلازل. أعوذ بالله، هذا بالله يا عبد الله عقيدة مسلم؟ هذه الملاحدة يقول بهذا. لكن هذا يوجد من أناس من الملاحدة من الباطنية، ويزعمون أنهم لا زالوا في سلك الإسلام. فإن من الإيمان بالله أن تؤمن بربوبية الله، فتصرف الأفعال لله جل وعلا، فلا أحد ينازع الرب جل وعلا في أفعاله التي اختص بها جل في علاه. وأيضا أن تؤمن بألوهية الله جل وعلا، والألوهية تدور على أن تصرف العبادة لله، لأن الله هو الإله، والإله هو الذي تأله القلوب، تأله القلوب أي تتعبد له القلوب، تخلص له القلوب بالإنابة والتوبة والرجاء والخوف، وتصرف العبادات لله سبحانه وتعالى. فمن وجد من نفسه، من وجد من نفسه أنه يقيم بعض العبادات لغير الله فليعلم أنه ما آمن بالله، وهذه الثمرة. من وجد من نفسه أنه يصرف طاعات وعبادات لغير الله فليعلم أنه ما آمن بالله، لأن من تمام الإيمان بالله بوجوده، بربوبيته، بألوهيته. ومن تمام الإيمان بألوهية الله جل وعلا أن تصرف له جميع الطاعات. والأمر الأخير يا عبد الله هو الإيمان بأسمائه وصفاته. ربنا جل وعلا اتصف بصفات وسمى نفسه بأسماء، ولله الأسماء الحسنى، فسبحانه وتعالى يضاف إليه وينسب إليه ويصف بما وصف به نفسه جل في علاه، وبما وصف به في كتابه وفي سنة نبيه، وهكذا يسمى بما سمى به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، من غير أنك تصرف شيء من هذه الأسماء والصفات عن الله جل وعلا. ومن هنا كان قاعدة أهل السنة والجماعة أن هذا الباب، باب الأسماء والصفات، يصرف لله جل وعلا وينسب إلى الله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن أي صرف، أي صرف من هذا الباب عن الله جل وعلا فأنت، فيكون العبد حينها قد ألحد في باب الأسماء والصفات. لذا في من تمام الإيمان بالله جل وعلا أن نصف ربنا جل وعلا بما وصف به نفسه سبحانه جل في علام. هذا ما يتعلق الإيمان بالله. وسيأتي إن شاء الله مسائل سريعة متعلقة بتمام الأركان الستة: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. نشير إشارات إلى أهم الثوابت لهذه المعطيات حتى يكون المؤمن مؤمنا حقا وصدقا. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.